بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع لصلاة الجمعة. وهذا القول قال به جماعة من العلماء رحمهم الله، واستدلوا بحديث سمرة بن جندب: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا: فالاغتسال للجمعة مستحب، ورجحه الشوكاني رحمه الله كما ترى. وهذا الحديث الراجح ضعفه، لأنه من طريق الحسن عن سمرة، والصحيح من أقوال المحققين أن الحسن لم يسمع من سمرة، وهذا هو القول الصحيح أن الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة إلى آخره. قالوا: فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الغسل، وإنما ذكر الوضوء، والحديث في صحيح مسلم، إلا أنه ليس صريح في الباب. فقوله من توضأ لا يلزم من ذلك عدم الوجوب، وإنما هذا في أفضلية معلومة وفي أجر معلوم، ويحمل على من قد اغتسل قبل. ويؤيد هذا رواية في صحيح مسلم أيضا: ليس فيها من توضأ، وإنما فيها من اغتسل. وهناك أدلة كثيرة تدل على الوجوب، هناك أدلة كثيرة تدل على وجوب الاغتسال، من ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا الأمر أمر لماذا؟ أمر بالاغتسال، والأمر يقتضي الوجوب، إلا أن يأتي دليل يصرف عنه، إلا إذا جاء دليل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وليس هناك دليل صحيح يصرف ذلك. وجاءت أدلة أخرى أيضا، جاءت أدلة أخرى في الباب تدل على ذلك، منها حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، وأكد هذا الاغتسال بأنه إيش؟ يغسل رأسه وجسده. فهذا الحديث أيضا واضح، حق، والحق أي اللازم، الحق اللازم على المسلم أنه يفعل ذلك. من ذلك أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا أصرح، ويبين حديث أبي هريرة يوضح. فالحاصل أن الاغتسال للجمعة واجب وليس مستحب، لحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث من؟ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين وفي أحدهما. ويكون الراجح الوجوب خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. يبقى معنا متى وقت الاغتسال؟ لذلك نقول أدلة القول بالاستحباب صحيحها غير صريح في الدلالة وصريحها غير صحيح للاحتجاج. وبقي معنا متى يبدأ دخول وقت الغسل. الصحيح أنه يبدأ من طلوع فجر يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة وآخره عند فراغ الإمام من الجمعة لأنه انتهى وقت الجمعة. كذلك أيضا لا يعتمد أذان المؤذن إلا إذا كان ممن يتحرى الوقت لأنه ربما أذن في غير الوقت فتغتسل ويكون اغتسالك بالليل. لكن إذا طلع الفجر بيقين واغتسلت للجمعة أجزأ ذلك. يبقى معنا متى أفضل وقت للغسل يوم الجمعة؟ أفضل وقت للاغتسال للجمعة عند الرواح وهو الذهاب للجمعة إلى بيوت الله، هذا أفضل وقت. لأن العلة من الاغتسال متحققة، بعكس مثلا الإنسان إذا اغتسل في أول الوقت في الفجر ثم ذهب إلى الأعمال أو إلى أسواق أو إلى غير ذلك لقضاء حوائجه ثم بعد ذلك جاء، ربما ظهرت منه بعض الروائح الكريهة أو غير ذلك، لا سيما في بعض الناس وفي بعض البلدان التي هي حارة. والعلة هي التنظف والتنزه، واضح، وإزالة مثل هذه الروائح كما جاء في بعض الأحاديث. فلذلك أفضل الاغتسال يكون للرواح ويجوز من أول ساعة في يوم الجمعة. فإذا اغتسل إنسان في أول وقت الاغتسال للجمعة ثم بعد ذلك أحدث بحدث أكبر كجنابة أو حدث أصغر، هل يفسد ذلك الاغتسال للجمعة أم لا؟ الصحيح أنه لا يفسد، وأن وجوب الاغتسال قد وقع في حقه وارتفع عنه الطلب، وإنما يجب عليه الاغتسال للجنابة أو الوضوء للحدث، ولا يؤثر ذلك في الاغتسال الذي قد اغتسله للجمعة، فإنه ليس مطالب باغتسال آخر للجمعة وإنما لرفع الحدث. كذلك أيضا مما نستفيده أن الإنسان إذا كان على جنابة واغتسل من أجل الجنابة في يوم الجمعة لا يسقط عنه طلب الغسل للجمعة، لا يسقط، هو مطالب بالاغتسال للجمعة لأن ذاك واجب له سببه وهذا واجب له سبب آخر. فإذن إذا اغتسل بنية الجمعة وهو جنب مطالب بالاغتسال لماذا؟ لرفع الجنابة. وإن اغتسل للجنابة هو مطالب بالاغتسال لماذا؟ للجمعة. هذا مفهوم. لكن عند الاغتسال ينويهما، ينوي الاغتسال للجنابة وللجمعة، واغتسل غسلا واحدا بنية الأمرين. طيب إذا اغتسل للجنابة والجمعة بنية واحدة هل يتوضأ للصلاة أم لا يتوضأ؟ اغتسل بنية رفع الحدث وبنية ماذا؟ الجمعة. هل يتوضأ بعد ذلك للصلاة أم لا يتوضأ؟ لا يتوضأ. لماذا؟ لأنه قد نوى بذلك رفع الحدث. لو أن إنسان اغتسل من الجنابة وأراد الصلاة مباشرة لا يلزمه وضوء. لماذا؟ لأنه قد اغتسل لرفع الحدث فلا يحتاج إلى نية ماذا؟ وضوء. إنسان اغتسل للجمعة أو اغتسل للتبرد، واضح؟ ثم أراد أن يصلي، هنا لابد أن يتوضأ لأن اغتساله ليس لرفع الحدث، إلا عند اغتساله ينوي بذلك الوضوء أيضا للصلاة لا بأس، يجزئه ذلك. قال رحمه الله: وللعيدين، أي ويستحب الاغتسال للعيدين. جاء في الاغتسال للعيدين أحاديث دالة على استحبابه، جاء عن الفاكهة وجاء عن غيره، عن عدد من الصحابة، ولكن لم يصح منها شيء، كلها لم تصح. وثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يغتسلون، فلذلك يستحب لفعل الصحابة ولأنه للتنظف والتنزه ولقاء الناس وإظهار الفرحة بعيد المسلم، لهذا ولغيره استحب للإنسان أن يغتسل للعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاغتسال للعيدين أو أنه فعل ذلك فلم يصح، حتى قال البزار رحمه الله كما في التلخيص الحبير: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا. فدل على ما سمعته، ولكن الاستحباب مأخوذ مما صح عن الصحابة ولما سمعتم مما هو حاصل. قال: ولمن غسل ميتا، ولمن غسل ميتا، من غسل ميتا جاء فيه أحاديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث الراجح ضعفه، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من غسل ميتا اغتسل، لا على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب، وإنما إذا احتاج الإنسان لذلك كأن يكون تعب وحصل منه عرق أو تلطخ ببعض الأوساخ أو غير ذلك وأراد التطهر فذاك له، أما أنه تعبد لله عز وجل بعد غسل الميت فليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، لا لمن غسل ميتا ولا لمن حمله أن يتوضأ، فإن ذلك لم يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وللإحرام، ثبت في حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجرد لإهلاله فيغتسل، فيستحب الاغتسال للإحرام، إذا أراد الإنسان أن يحرم بحج أو عمرة أنه يغتسل، وغير ذلك من الأحكام التي ستأتي حيث ذكرها المؤلف. قال رحمه الله: ولدخول مكة، وأيضا يستحب لمن دخل مكة، كذلك أيضا أنه يغتسل. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قدم مكة لا يدخلها ليلا، وإنما يدخلها نهارا، كان يبيت بذي طوى فيغتسل ثم يدخل مكة، وكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه يستحب الاغتسال لدخول ماذا؟ مكة، لدخول مكة. ويستحب أيضا مما لم يذكره المؤلف رحمه الله الاغتسال للإغماء، من أغمي عليه أنه يغتسل بعد ذلك. جاء في حديث عائشة في الصحيحين في مرض موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما مرض اشتد عليه المرض أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فقال: اجعلوا لي ماء في المخضب. فجعلوا له ماء في المخضب، فبعد ذلك فاغتسل به، ثم ذهب لينوء ليقوم للصلاة فأغمي عليه. فلما أفاق سأل: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. قال: اجعلوا لي ماء في المخضب. وهكذا ثلاث مرات وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم، دل على أن الاغتسال مستحب بعد الإغماء. كذلك أيضا الاغتسال بعد كل جماع، بعد كل جماع. جاء في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. جاء هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجة، وحسنه جماعة من أهل العلم رحمهم الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أنشط للعود، أنه أنشط للعود. فالاغتسال يستحب بعد الجماع، فإذا أراد العود لذلك يكون قد اغتسل من الأول، ويشتد استحبابه ماذا بارك الله فيكم؟ إن كان الجماع لغير التي جمعت، والله تعالى أعلم. هذه الأغسال المستحبة، وتقدمت معنا الأغسال الواجبة.